الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في أبواب في باب الحضانة، وهو آخر حديث فيه، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هذا الحديث في الرفق بالحيوان كما يعبر عنه في هذا العصر، وقد سبق الإسلام إلى ذلك بقرون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الحيوان، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذا الروح هدفا، وأنا أمر الرجل أو من الأنصار الذي جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءه بعير، فقال: من رب هذا البعير الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال له إنه جمل، فقال: إن هذا شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يجيعه لا يعلفه كما ينبغي، يعطيه الكفاية ويكثر عليه العمل، يعني العمل دائما، وهكذا يعني. ولذلك يعني الحافظ ابن حجر أدخل هذا الباب في أبواب الحضانة، لأن الحضانة هي يعني تولي ما يقوم عليه الإنسان بما يصلحه، سواء كان من الإنسان أو من غيره، فهذا له مناسبة ما دام هذا في الحيوان، فكيف بالإنسان؟ فهذه القصة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم رآها في صلاة الكسوف عندما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، وعندما قال الناس تبعا لما عهدوه في الجاهلية، وكان وافق موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فقالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، وكانوا يعتقدون في الجاهلية أنه إذا مات زعيم من زعمائهم أو مات من له شأن فيهم كسفت الشمس من أجله. ففي حديث جابر له حديث طويل وله روايات، بعضها مختصر وبعضها تام، ففي صحيح مسلم قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي لينكر عليهم هذه العقيدة ويبين لهم الصواب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ووصف صلاة الكسوف، لأنه قال صلى 6 ركعات، وهذه رواية، الصواب الراجح أنه صلى صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة سجودين، هذا هو الصحيح. ولكن هذه أخطأ فيها أحد الرواة فقال 6 ركوعات، والراجح هو ما في بقية الأحاديث من أنها كما نصليها الآن، أنها تصلى 2 ركعات في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان. بدأ فكبر، بدأ يصف لنا صلاة وأنا يعني أتيت بهذا للعبرة التي في عبر عجيبة جدا. فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، طال جدا، ثم ركع نحو مما قام، الركوع طوله قريب من القيام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، هذا في الركعة الواحدة. القراءة الثانية أقل من القراءة في الركعة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، يعني الركوع الثاني يناسب القراءة الثانية لا يناسب القراءة الأولى التي فيها طول، يناسب القراءة الثانية التي هي أخف من الأولى، وسيكون الركوع أيضا أخف من الركوع الأول. ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا 3 ركعات، الصواب كما قلنا 2 ركعات، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها كما شرحنا، يعني كل ركعة بقراءتها أقل من التي قبلها، وركوعه نحو من سجوده. ثم تأخر، من هنا تبدأ يعني العبر التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأخر، كان النبي في مقدمة الصف ثم تأخر، فتأخر الصحابة حتى وتأخرت الصفوف خلفه، كل صف يتأخر عن الذي، عندما تأخر النبي إليهم تأخر الصف الأول ثم تأخر الصف الثاني ثم تأخر اللي بعد إلى آخر الصفوف، حتى انتهينا. قال وقال أبو بكر أحد رواة الحديث حتى انتهى إلى النساء، يعني الصف الأخير من صفوف الرجال قرب من الصف الأول من صفوف النساء. وليس المراد الضمير في قوله حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه سيعكس الاتجاه، لا، هو حتى انتهى الصف الأخير يعني من صفوف الرجال إلى الصف الأول من صفوف النساء. ثم تقدم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعه الأول، وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه في مكانه الأول، فانصرف حين انصرف، يعني بعدما أنهى صلاته وقد آضت الشمس، أي رجعت إلى حالتها الأولى، آضت بمعنى رجعت، وفي بعض الروايات أضاءت، أي أضاءت كما كانت وتجلت وذهب الكسوف عنها، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان، هذا رد على قولهم إنها انكسفت لموت إبراهيم، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وقال أبو بكر لموت بشر، والمعنى واحد، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، هذه السنة، ما من شيء توعدونه، يعني يوم القيامة ما من شيء على الإطلاق، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاته هذا، كل ما وعد به الناس من أحوال يوم القيامة رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، وقد أطال طويلا، لا يدخل الشيطان أو أصحابه يقول كيف في الصلاة رأى كل هذه، له أطال، حتى أن عائشة تقول غشي عليها من الحر وطول القيام، حتى أخذت من قربة وصارت تصب الماء على رأسها من شدة ما، والناس أيضا تعبوا. وهذا من جلد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، لا يساويه فيه أحد عليه الصلاة والسلام. فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار. نحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت. يعني سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هو النار، حتى يعني خشي أن تلفحه النار فرجع عنها، تراجع مخافة أن يصيبني من لفحها. وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. صاحب المحجن هذا كما أشرنا في الجلسة القادمة أنه عمرو بن لحي الخزاعي، وهذا الرجل الخبيث كان هو أول من جاء بالأصنام إلى بلاد العرب، وهو صاحب منات بالمشلل بين قديد، وإذا رأيتم ذهبتم إلى مكة في هناك مكتوب قديد، المشلل هو على اليمين بين قديد والبحر، وهو الذي وضع لهم هذا الصنم الذي كانوا يعبدونه. فهذا عمرو بن حي كان صاحب محجن، معه محجن والعصا محنية الرأس يمدها على أمتعة الحجاج فتسقط، فإذا فطن إليه، انتبه إليه، قال إنما هو المحجن الذي أسقطها، ما قصدت ذلك، وإن لم يفطن إليه أخذها. يعني الخبث متأصل فيه، سرقة وأصنام وصناعة أصنام وجلبها من بلاد الكفر إلى، وكلهم هم في الجاهلية في ذلك الوقت. وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه، أمعاه يعني عقوبة له، في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. حيلة يعني. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة، هذا يعني هذا الحديث الحافظ رحمه الله جاء بما يناسب الباب فقط، جاء بجزء من الحديث، وقال عذبت امرأة في هرة، وهي هذا لفظ بعض الروايات. فقال حتى رأيت صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. هذه الهرة كانت خدشت صاحبتها هذه، وهذه المرأة من بني إسرائيل وليست من المسلمين، يعني حتى يظن أنها امرأة، لا هي قديمة. وفي بعض الروايات يعني أنها من حمير، فبعض الروايات قالت أنها من بني إسرائيل، وبعض الروايات فيها من حمير، امرأة سوداء طوالة سوداء طويلة جدا وسوداء من حمير. فقال العلماء ومنهم الحافظ بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال بأن بعض قبيلة حمير دخلوا في اليهودية، فكانت هذه منها، إذن مرة نسبها إلى دينها فقال يهودية، لأنها انتقلت من دين الجاهلية إلى دين اليهود، فصح أن يقال لها يهودية. ومرة أخرى نسبها إلى أصلها من القبيلة وذكر قبيلتها وهي حمير، فلا خلاف في الحديث، هي من حمير وهي من بني إسرائيل. حتى رأيت فيها صاحبة الهرة. وهذا هو الحديث، يعني الحافظ كما قلنا كما هي عادته، لأن الكتاب مبناه على الاختصار، يأتي من لفظ الحديث بالجزء الذي يدل على ما يريد أن يستدل عليه في الباب. وسبب كما ذكر العلماء أنها خدشتها فحبستها عقابا لها، خدشتها جرحتها كما هي عادة القطط، أحيانا تخدش من يمسك بها أو كذا، فخدشتها فعاقبتها بهذه العقوبة، ولا يستغرب عليهم، ليس بعد الكفر ذنب. ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، خشاش الأرض هو الحشرات والهوام التي في الأرض تدخل في الجحور ونحو بعضها، طيور يعني، وقال يقصد بها الطيور الصغيرة، حتى ماتت جوعا، وفي رواية صحيحة هزلا أي هزالا، يعني أنهكها الجوع حتى هزلت حتى بلغ أن ماتت، تعذيب شديد. ثم جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصدق صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هذه قصته، له قصة وهي هذه، أن النبي رآها يعني تعذب في النار بهذا الذنب الذي اقترفته الحديث رواه مسلم من حديث جابر كما قلنا في صلاة الكسوف، وقرأنا عليه، ورواه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. هرة قوله في هرة، عذبت امرأة في هرة، أي في هنا للتعليل، أي بسبب، أي لأجل هرة، بسبب هرة. وفي صحيح في حديث صحيح جراء هرة، يؤكد أن المعنى هو في هنا للسببية، أي من أجل ما فعلت بهذه الفرة الهرة. قوله خشاش الأرض أي دوابها وهوامها وحشراتها، وقالوا العلماء أيضا صغار الطيور، لأنها وردت في بعض الروايات. وذكرنا الجمع بين قوله من حمير وبين قوله من بني إسرائيل، أن حمير دخل قوم منهم في اليهودية، فهذه المرأة منهم، فنسبت مرة إلى ديانتها التي دخلت فيها، فقيل من بني إسرائيل، فقال من بني إسرائيل، ومرة نسبت إلى قبيلتها وهي من قبيلة حمير. الحديث دليل على جواز اقتناء الحيوان بشرطه، الحيوان الأليف المأذون في اقتنائه، المأذون في اقتنائه، كالقطط وكذلك الطيور كالببغاوات والنغري وكذا. وأن ذا قصة عمير ما فعل النغير، فلا يجوز بشرطها، بشرط أن يحسن إليها ولا يعذبها ولا يحبسها في حر أو شديد أو حر أو برد شديد، أو يمنع عنها الطعام، أو تكون في مكان تهلك فيه، بل إذا رعاها وأحسن إليها وأطعمها وحماها وأصلح شأنها فإنه يجوز أن تقتنى بشرط أن تكون مأذون فيها. ثم في الحديث دليل على الإثم العظيم على من يقتني الحيوان ويحبسه ثم لا يطعمه ولا يسقيه، يعني بلا طعام ولا شراب، ويتركه حتى يموت أو يتعذب، حتى لو ما مات، حتى لو عذبه بالجوع هو آثم، يعني لو تركه يجوع فإنه آثم، يعني عذبه بالجوع والعطش فإنه سيكون آثما والحر والبرد، وأن هذا الفعل سبب لدخول النار. هذا الوعيد يدل على أن حبس الحيوان، هذا الوعيد يدل على أن حبس الحيوان بلا طعام ولا شراب من الكبائر. لماذا نقول من الكبائر؟ تقدم قلنا حرام. الكبائر هي ما وعد، ما جاء الوعيد عليه، يعني ما كان عليه عقوبة في الدنيا كالجلد والقطع، أو وعد صاحبه بالنار يوم القيامة، أو جاء في حق عامل الذنب اللعن والطرد من رحمة الله، فهذا هو ضابط الكبيرة. إذن هذه دخلت في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للعبرة ليس للتسلية، وأن هذا من الكبائر. وفي الحديث إثبات عذاب النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في صلاة الكسوف على 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 النار عندما عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا دل على أن النار والجنة موجودتان الآن، وهذه عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار موجود مخلوقتان موجودتان الآن، ولذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من فيها وأخبر أمته بذلك وقبلوا منه، ولم يأتي كما تأتي الفرق الضالة فينكرون شيئا ويقولون يعني هذا الفترة الطويلة تبقى بلا ساكن، وهذا عبث، والعبث في عقولهم، عبث بها الشيطان. وإلا فالله سبحانه وتعالى أفعاله كلها في لحكمة. والحديث هذا فيه مسائل كثيرة، منها يعني حكم بيع هذه القطط والكلاب والقرود. اللجنة الدائمة أفتت بأنه لا يجوز، بأنه لا يجوز، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز. هناك من العلماء من قال إذا كان فيها فائدة كالقطط مثلا أو كلب الحراسة لأن هذه فيها منفعة يجوز، والشيخ ابن العثيمين يميل إلى هذا، لكن يقول الأولى تركه، الأولى لا يبيع، يعطي كان عنده يعطيه بلا ثمن لحديث وردت في ذلك، هو لأحاديث وردت في ذلك، منها ما روى مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، السنور هو القط، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والزجر هو النهي الشديد، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والإنسان يطلب المكاسب الحلال ولا يأتي للمكاسب التي فيها شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فينبغي أن يعني أن يبتعد عن هذا، حتى وإن قال بعض أهل العلم، لكن الأحوط ترك ذلك، الأحوط ترك ذلك.